الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم الدرس السادس من دروس شرح بداية المجتهد كتاب الصلاة. وصلنا عند المسألة الثالثة. قال المؤلف رحمه الله: وأما هذه الأوقات، أعني أوقات الضرورة، فاتفقوا على أنها لأربع. الآن يريد أن يذكر المؤلف من هم أهل الأعذار الذين قدم القول في مواقيت الصلاة بالنسبة لهم. قال: فاتفقوا على أنها لأربع: للحائض تطهر في هذه الأوقات أو تحيض في هذه الأوقات وهي لم تصل. ثانيا: والمسافر يذكر الصلاة في هذه الأوقات وهو حاضر، أو الحاضر يذكرها فيها وهو مسافر، والصبي يبلغ فيها، والكافر يسلم. هؤلاء أربعة: الحائض والمسافر والصبي والكافر. قال: واختلفوا في المغمى عليه. هذا الخامس: اختلفوا في المغمى عليه. فقال مالك والشافعي: هو كالحائض من أهل هذه الأوقات، لأنه لا يقضي عندهم الصلاة التي ذهب وقتها. مذهبهما لا يلزمه قضاء الصلاة إلا أن يفيق في جزء من وقتها. هذا مذهب مالك والشافعي في المغمى عليه، يعني أنه إذا فاتته صلوات، يعني إذا أغمي عليه مثلا قبل الظهر وفاتته الظهر وفاتته العصر وأفاق من إغمائه على المغرب مثلا بعد دخول وقت المغرب، عندهم هنا المالك والشافعي لا يلزمانه بقضاء الظهر والعصر لأن وقتهم قد خرج، ولكن كونه قد أفاق في جزء من وقت المغرب مثلا يلزمانه بالمغرب، فلا قضاء إذن عندهما على المغمى عليه للصلاة التي فاتت. لكن متى تفوت؟ قد تقدم التوقيت بالنسبة لهم لأهل الأعذار. قال: وعند أبي حنيفة أنه يقضي الصلاة فيما دون الخمس، فيما هو أقل من خمس صلوات، إذا فاته أقل من خمس صلوات يقضي. فإذا أفاق عنده من إغمائه متى ما أفاق قضى الصلاة. مذهبه: إن أغمي عليه خمس صلوات قضاها، وإن زادت سقط فرض القضاء في الكل. هذا مذهب أبي حنيفة الذي نقلوا عنه. قال: وعند الآخرين أنه إذا أفاق في أوقات الضرورة لزمته الصلاة التي أفاق في وقتها، وإذا لم يفق فيها لم تلزمه الصلاة. وعند أحمد يلزمه القضاء مطلقا كالنائم. هذا مذهب أحمد، يلزمه القضاء مطلقا كالنائم. واختلف العلماء في المغمى عليه هل يقضي الصلاة التي فاتته أم لا، بغض النظر الآن عن موضوع الوقت الذي هو للظهر والعصر أو للمغرب والعشاء. ذكرنا أن الأئمة الثلاثة أن عندهم هذا الوقت مشترك، يعني لما نقول فاتته الصلاة قد خرج وقت الظهر مع العصر، عندئذ نقول قد فاتته صلاة الظهر والعصر. لكن الآن كلامنا مثلا، خلينا نمثل بطريقة أسهل، الفجر متى يجب عليه أن يقضيها ومتى لا يجب عليه قضاؤها، أو هل يجب عليه قضاؤها أو لا يجب. فهنا الآن بالنسبة لي مالك والشافعي يقولان: إذا أغمي عليه في وقت الفجر كله من أول الوقت إلى آخره لم يدرك منه شيئا، قال مالك والشافعي هنا لا قضاء عليه. أما أبو حنيفة فيقول يقضي هنا، لأن ما فاته هو أقل من خمس صلوات، صلاة واحدة، إذن يقضي. أما إذا فاته أكثر من خمس صلوات فلا يقضي عند أبي حنيفة. أما الإمام أحمد فيقضي مطلقا، لأن الإمام أحمد قاسه على النائم، بينما الآخرون قالوا هو ليس كالنائم. فما قبلوا هذا القياس وقالوا هو غير مكلف في حال إغمائه، فقاسوه على المجنون. فمن قاسه على المجنون قال لا قضاء عليه، ومن قاسه على النائم قال عليه قضاء، والراجح أن قياسه على المجنون أقرب، فلا قضاء عليه للصلاة التي خرج وقتها. وعلى قول الذين يقولون بالاشتراك في الوقت، الظهر عندهم لا يخرج وقتها إلا بخروج وقت العصر، المغرب عندهم لا يخرج وقتها إلا بخروج وقت العشاء. هذا قول من يقول بالاشتراك، هذا المقصود هنا في هذا الباب. قال واتفقوا على أن المرأة إذا طهرت في هذه الأوقات إنما تجب عليها الصلاة التي طهرت في وقتها. فإن طهرت عند مالك وقد بقي من النهار 4 ركعات لغروب الشمس إلى ركعة، فالعصر فقط لازمة لها. لاحظونا، لأن المرأة إذا طهرت الآن، إذا قلنا بأن المرأة حاضت وهي حائض دخل وقت الفجر، ولما خرج وقت الفجر طهرت، هذه لا تقضي الصلاة، صلاة الفجر هذه بالاتفاق لا قضاء عليها. الآن الموضوع عندنا في الظهر والعصر، إذا خرج وقت الظهر وأدركت وقت العصر فطهرت في العصر، من يقول بالاشتراك الآن يقول تقضي الظهر والعصر لأن الوقت عنده مشترك. طيب، وكذلك المغرب والعشاء طبعا. طيب، كم تدرك من العصر حتى يلزمها الظهر؟ هنا مالك يقول إذا بقي من النهار 4 ركعات لغروب الشمس، 4 ركعات لغروب الشمس، بقي 4 ركعات حتى تغرب الشمس، إلى ركعة فالعصر فقط لازمة لها. يعني إذا أدركت ركعة يلزمها فقط العصر ولا تصلي الظهر، لا يلزمها الظهر. ركعة إذا أدركت ركعتين كذلك، 3 كذلك، 4 كذلك، لا يلزمها إلا العصر. إذا أدركت 5 عند مالك يلزمها الظهر والعصر. قال وإن بقي 5 ركعات فالصلاتان معا. ليش؟ لأن العصر أو الظهر 4 ركعات لابد أن تصليها كاملة حتى تكون مدركة لها. أما العصر فلو أدركت ركعة واحدة منها تكون مدركة لها، لذلك قال بالخمس. فإذا أدركت ركعة أو ركعتين أو 3 أو 4 لا تستطيع أن تصلي فيهن في هذا الوقت 5 ركعات، لأنها مطلوب منها أن تصلي 4 ركعات الأول ويبقى وقت لركعة للعصر. هذه وجهة نظر الإمام مالك رحمه الله. هذا الكلام كله على من يقول بالاشتراك في الوقت. أما من لا يقول بالاشتراك يقول لا يلزمها إلا العصر على جميع الأحوال، لأن وقت الظهر قد خرج وهي حائض، خلاص انتهى الأمر. كذلك المغرب، وهذا القول هو الصحيح عندنا. قال وعند الشافعين بقي ركعة للغروب فالصلاتان معا كما قلنا. إمام الشافعي لا يرى هذا الأمر، يرى أن الأمر متعلق بإدراك ركعة فقط فتلزمها الصلاتان، فالصلاتان معا كما قلنا أو تكبيرة على القول الثاني له. عند الشافعي قولان، هل تكون مدركة للصلاة بإدراك ركعة كاملة أم بتكبيرة الإحرام فقط؟ هما قولان وقد تقدم القول في هذه. قال وكذلك الأمر عند مالك في المسافر الناسي يحضر في هذه الأوقات، أو الحاضر يسافر، مسافر الناسي يحضر في هذه الأوقات يعني يصير حاضرا ينتهي سفره، مسافر نسي صلاته وصار حاضرا في هذه الأوقات، أو الحاضر يسافر وكذلك الكافر يسلم في هذه الأوقات، أعني أنه تلزمه الصلاة، وكذلك الصبي يبلغ. قال والسبب في أن جعل مالك الركعة جزءا لآخر الوقت، وجعل الشافعي جزء الركعة حدا مثل التكبيرة، يعني سبب الخلاف بأن مالك اعتبر الركعة كاملة حتى يكون الشخص مدركا للصلاة أن يدرك ركعة كاملة، أما الشافعي فجعل جزءا من الركعة، تكبيرة الإحرام كافية. ما سبب الخلاف؟ قال وجعل الشافعي جزء الركعة حدا مثل التكبيرة، منها أن قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وهو عند مالك من باب التنبيه بالأقل على الأكثر. من أدرك ركعة يعني أقل شيء يدركه هي ركعة كاملة من تكبيرة الإحرام إلى السجود. قال هنا نبه على الأقل إلى الأكثر، يعني أنه بما أنه أدرك ركعة يكون مدركا للصلاة، طبعا باتفاقهم أنه لا يكون قد أتى بالصلاة كاملة بل يكمل الصلاة حتى خارج الوقت ما في مشكلة، لكن لابد أن يكمل الصلاة. قال وعند الشافعي من باب التنبيه بالأكثر على الأقل، يعني أنه إذا أدرك أكثر شيء ركعة، فلو أدرك أقل جائز، وأيد هذا بما روي من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فإنه فهم من السجدة ها هنا جزءا من الركعة، وذلك على قوله الذي قال فيه من أدرك منهم تكبيرة قبل الغروب أو الطلوع فقد أدرك الوقت. اتفق العلماء على أن أصحاب الأعذار هؤلاء إذا أدركوا ركعة كاملة مع الطهارة للصلاة فقد أدرك الصلاة، ويجب عليه أن يصليها ولو أتمها خارج الوقت فهو أداء، لكن لابد أن يتمها. وذكر بعضهم خلافا شاذا في هذا عن بعض المتأخرين ولا عبرة به لمخالفته للحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ذكر بعضهم عن زفر أنه قال لا يكون مدركا للصلاة إلا بإدراك 4 ركعات، وهذا مخالف لصريح الحديث ولا عبرة به لأنه خلاف شاذ، والعلماء قبله متفقون على أنه لو أدرك ركعة يكون مدركا للصلاة، لكن اختلفوا في من أدرك أقل من ركعة، وكذلك اختلفوا في الصلاة التي تجمع مع غيرها، أي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، إذا أدرك وقت واحدة هل تلزمه الأخرى أم لا، ومتى يعد مدركا لهما. فهل من أدرك ركعة قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر من أصحاب الأعذار هل تلزمه الظهر والعصر أم العصر فقط؟ من أدرك ركعة واحدة، وهل تلزمه المغرب والعشاء أم العشاء فقط؟ أما من لم يقل بالاشتراك بين الوقتين لأصحاب الأعذار فيقول تلزمه فقط الصلاة التي أدرك وقتها دون التي تجمع معها. من أدرك وقت العصر فتلزمه العصر ولا تلزمه الظهر، من أدرك وقت العشاء فتلزمه العشاء ولا تلزمه المغرب، وهذا القول هو الصحيح. لكن الآن على قول من يقول بالاشتراك وهم الأئمة الثلاث، نريد أن نوضح هذا المذهب. لكن كما ذكرنا المذهب الصحيح هو هذا، أنه لا اشتراك، وهو قول الحسن البصري والثوري وأبي حنيفة وغيرهم. وأما من يقول بالاشتراك وهم الجمهور، فمالك والشافعي في القديم قالا لا يلزمه إلا الصلاة التي أدرك وقتها دون الأخرى إلا إذا أدرك خمس ركعات للظهر والعصر وأربعا للمغرب والعشاء. خمس ركعات اللي هي أربع ركعات الظهر وركعة للعصر وأربعا للمغرب والعشاء، ثلاث ركعات للمغرب وركعة للعشاء. هذا هو التفصيل، هذا للمقيم. أما المسافر فلا بد أن يدرك ثلاثا للظهر والعصر، يعني ركعتين للظهر وركعة للعصر وأربعا للمغرب والعشاء، لأن المغرب لا يقصر، ثلاث ركعات تبقى ثلاث ركعات وركعة للعشاء. أما الشافعي في الجديد وأحمد فقالوا الوقت مشترك، بمعنى أنه يصير وقتا واحدا لكلا الصلاتين، فمن أدرك ركعة واحدة قبل غروب الشمس لزمه الظهر والعصر، ومن أدرك ركعة واحدة قبل طلوع الفجر لزمه المغرب والعشاء. هذه المسألة الأولى التي أشار إليها المؤلف في كلامه الذي ذكره. والمسألة الثانية، هل يعتبر مدركا بركعة أم بجزء من الركعة؟ ذهب الحنفية والحنابلة، وهو وجه عند الشافعية، إلى أنه يدركها بإدراك تكبيرة الإحرام في الوقت. حجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فيتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فيتم صلاته، متفق عليه. ووجه الدلالة منه أظن الحديث لفظه قال فليتم صلاته، نعم بالأمر، نعيد قراءته. إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، أوله العصر. إذا أدرك أحدكم، هذا حديث أبي هريرة، نعيده من الأول. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. هكذا لفظ الحديث. وجه الدلالة منه أن إدراك تكبيرة الإحرام مثل إدراك السجدة بجامع إدراك ما يسع ركنا، لأنه يدرك ركنا سواء هنا أو هنا. ثانيا أن الإدراك إذا تعلق به حكم في الصلاة يستوي فيه الركعة وما دونها، كإدراك الجماعة وإدراك المسافر صلاة المقيم. ثالثا أنه إدراك حرمة فاستوى فيه الركعة والتكبير. وذهب المالكية، وهو الوجه الثاني للشافعية ورواية عن أحمد، إلى أنه لا يكون مدركا إلا بإدراك ركعة تامة. وحجته نفس الحديث الذي استدل به أولئك، إلا أنه بلفظ من أدرك ركعة وليس من أدرك سجدة، من أدرك ركعة من صلاة الصبح، وهو بهذا اللفظ لفظ ركعة وليس سجدة أكثر وأشهر. وقد فسر بعض الرواة السجدة في اللفظ المتقدم فسره بالركعة. فمفهوم هذا أن مفهوم هذا اللفظ أن من أدرك أقل من ركعة لم يدرك الصلاة. وقالوا أيضا إن إدراك الجمعة لما تعلق بركعة ولم يتعلق بأقل منها وجب أن يكون إدراك غيرها من الصلوات متعلق بركعة ولم يتعلق بأقل منها. والظاهر أن من أخذ بمفهوم الحديث دليله أقوى من أدلة الآخرين، والله أعلم. فالصحيح أن الإدراك يكون بإدراك ركعة كاملة لا بإدراك جزء منها. قال المؤلف: ومالك يرى أن الحائض إنما تعتد بهذا الوقت بعد الفراغ من طهرها، وكذلك الصبي يبلغ، وأما الكافر يسلم فيعتد له بوقت الإسلام دون الفراغ من الطهر، وفيه خلاف. والمغمى عليه عند مالك كالحائض، وعند عبد الملك كالكافر يسلم. عبد الملك من أصحاب مالك. هذه مسألة اشتراط الطهارة مع الركعة أو مع جزء الركعة. على من يقول بأن الإدراك بتكبيرة الإحرام، اشتراط الطهارة مع الركعة أو مع تكبيرة الإحرام. بعضهم يقول تكبيرة الإحرام وبعضهم يقول الركعة. الآن دعونا من هذا الخلاف، خلينا نبني على إدراك الركعة. اشتراط الطهارة مع الركعة، هل يكفي أن يدرك الركعة كاملة، يدرك وقت ركعة كاملة، أم لا بد مع طهارتها أيضا؟ اشترط الطهارة مع الركعة الأوزاعي ومالك في غير الكافر يسلم. يعني عند مالك إذا الكافر إذا أسلم وقد أدرك من الصلاة قدر ركعة واحدة من غير طهارتها تلزمه الصلاة. أما غيره ما فرق بين الكافر يسلم وغيره من أهل الأعذار. وهذا القول باشتراط إدراك الطهارة مع الركعة هو قول للشافعي، واختاره ابن حزم. وأما القول الثاني للشافعي وهو مذهب الحنابلة فلا تشترط، بل يدرك بإدراك ركعة فقط. الذين اشترطوا احتجوا بظاهر الحديث فليس فيه ذكر الطهارة، قال من أدرك ركعة من الصلاة. إذن ما فيش ذكر الطهارة. والذين هؤلاء الذين لم يشترطوا الطهارة احتجوا بظاهر الحديث فليس فيه ذكر الطهارة. وأما الذين اشترطوا الطهارة مع الركعة احتجوا بأنه لا يتمكن من فعل الركعة إلا بالطهارة، فالطهارة هي مشروطة أصلا في الصلاة. فيعني لما يدرك من وقت الصلاة قد الركعة وهو ما تطهر لها، هل يستطيع أن يصلي هذه الركعة في الوقت؟ لا يستطيع، لا يمكنه، لأن الطهارة شرط وهو لم يأتي بها. إذن هي تلقائيا، الأدلة التي تدل على اشتراط الطهارة هي تلقائيا دلت على أنه يدرك ركعة مع الطهارة لا مجرد الركعة، وهذا القول الصحيح. وإن لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اشتراط النبي صلى الله عليه وسلم للطهارة للصلاة كافي. وأما استثناء الكافر عند مالك فلأن إزالة عذره بالإسلام في وسعه. يعني إيش؟ لماذا خص الإمام مالك من أصحاب الأعذار الكافر هذا؟ قال لأن إزالة عذره بيده، بإمكانه هو أن يسلم في أي لحظة، هو الذي أخر إسلامه إلى هذا الوقت، لذلك ألزمه. حجة ضعيفة. الراجح أن المعتبر إدراك ركعة مع إمكان الطهارة للصلاة، فلا يمكنه فعل الركعة إلا بها، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ومالك يرى أن الحائضة إذا حاضت في هذه الأوقات وهي لم تصلي بعد أن القضاء ساقط عنها. يعني مثلا دخل وقت الظهر وأمكنها أن تصلي الظهر، لكن ما زال عند معها متسع، فما صلت، أجلت من أجل أن تقضي بعض شأنها وبعدين تصلي ما دام الوقت متسع، لكنها حاضت، هل يلزمها قضاء صلاة الظهر في هذه الحالة؟ قال مالك: يرى أن الحائض إذا حاضت في هذه الأوقات وهي لم تصلي بعد أن القضاء سقط عنها. إذن الإمام مالك لا يلزمها بالقضاء. والشافعي يرى أن القضاء واجب عليها، الشافعي يلزمها بالقضاء في هذه الحالة. وهو أي هذا القول، قول الشافعي، لازم لمن يرى أن الصلاة تجب بدخول أول الوقت. هذا القول يلزم من قال بأن الصلاة واجبة بدخول أول الوقت. يعني يقول المؤلف: كل من يقول بأن الصلاة تجب بدخول أول الوقت يلزمه أن يقول بأن الحائض يجب عليها أن تقضي. قال: لأنها إذا حاضت وقد مضى من الوقت ما يمكن أن تقع فيها الصلاة فقد وجبت عليها الصلاة. يعني دخل وقت الظهر ومضى قدر ما يمكنها أن تصلي، قدر 4 ركعات مثلا من الظهر، إذا كان الواجب عليها أن تصلي 4، يعني إذا كانت مقيمة يجب عليها أن تصلي 4 ركعات، فإذا دخل الوقت ومضى قدر 4 ركعات مع قدر ما تتوضأ فقد وجبت عليها الظهر في هذه الحالة، إذن يجب عليها أن تقضي لأن الصلاة وجبت عليها. إلا أن يقال إن الصلاة إنما تجب بآخر الوقت. يعني البعض يقول إن الصلاة لا تجب في أول الوقت ولكن تجب في آخر الوقت، وهو مذهب أبي حنيفة لا مذهب مالك. يعني شوف، الإمام مالك لم يلزمها بالقضاء مع أن قوله بأن الصلاة تجب في أول الوقت. إذن كأن المؤلف يقول إن هذا القول مع هذا متناقض، هكذا الذي يريد أن يشير إليه المؤلف. يقول المذهب الذي يقول بأن الصلاة تجب بآخر الوقت هو مذهب أبي حنيفة، يعني المفروض اللي يقول بأنه لا يلزمها القضاء هو أبو حنيفة وليس مالك. قال: فهذا كما ترى لازم لقول أبي حنيفة، أعني جاريا على أصوله لا على أصول قول مالك. هذا معنى كلامي. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء وعندهم أقوال فيها. أولا القول الأول لا يجب عليها القضاء مطلقا سواء حاضت في أول الوقت أو في آخر الوقت، وهو مذهب الحنفية ورواية في المذهب المالكي. ثانيا إن كان الباقي من الوقت يسع ركعة وجب قضاء تلك الصلاة، وهو مذهب المالكية. ثالثا إن أدركت من الوقت قدرا يسع تلك الصلاة وجب القضاء وإلا فلا، وهو مذهب الشافعية. رابعا إن أدركت من الوقت مقدار ركعة كاملة وجب القضاء وإلا فلا، قاله بعض الشافعية. خامسا إن أدركت من الوقت قدر تكبيرة الإحرام وجب عليها القضاء، وهو المشهور من مذهب الحنابلة. سادسا إن كان الباقي من الوقت حين حاضت مقدار ما يمكنها أن تصلي فيه فليس عليها قضاء تلك الصلاة، وإن كان دون ذلك فعليها القضاء، وهو اختيار زفر من الحنفية وابن تيمية. والمؤلف أجمل الأقوال في قولين: لا قضاء عليها، عليها القضاء، هما قولان في الجملة، وبالتفصيل هي ستة. وسبب الخلاف هل الصلاة تجب في أول الوقت أم في آخر الوقت كما ذكر المؤلف. دليل من قال لا يلزمها القضاء، قال ابن حزم في المحلى مبينا دليله في ذلك، برهان قولنا، يقول ابن حزم هنا برهان قولنا هو أن الله تعالى جعل للصلاة وقتا محدودا أوله وآخره، وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة في أول وقتها وفي آخر وقتها، فصح أن المؤخر لها إلى آخر وقتها ليس عاصيا، لأنه عليه السلام لا يفعل المعصية، فإذا هي ليست عاصية، فلم تتعين الصلاة عليها بعدولها تأخيرها، فإذا لم تتعين عليها حتى حاضت فقد سقطت عنها. ولو كانت الصلاة تجب بأول الوقت لكان من صلاها بعد مضي مقدار تأديتها من أول وقتها قاضيا لها لا مصليا، وفاسقا بتأخيرها عن وقتها، ومؤخرا لها عن وقتها، وهذا باطل لا اختلاف فيه من أحد. لكن لا يلتزمونهم بهذا اللازم. على كل نسمع دليل من قال بقول الشافعي أنها من أدركت ما يسع الصلاة كاملة وجب القضاء. ليش اخترنا هذا القول؟ الآن ذكر أدلة كل الأقوال كذا يطول، لكن اخترنا هذا القول لأنه هو الصحيح الذي قال به الشافعي أنها متى أدركت من الوقت ما يسع الصلاة كاملة وجب القضاء. الصلاة كاملة مع طهارتها، لأنه إذا دخل الوقت مع الصلاة كاملة مع طهارتها صارت الصلاة هنا واجبة عليها أن تأتي بها، إلا أنه وجوب موسع، ولا يلزم من ذلك أن تكون فاسقة عاصية إذا لم تصلي في أول الوقت، لا، هو وجوب موسع لكنها وجبت عليها الآن، بما أنها وجبت عليها فصارت في ذمتها، لا يجوز لها أن تتركها بالكلية، فمتى لم تتمكن من صلاتها في وقتها بعد ذلك تقضيها. قال قالوا تجب الصلاة بأول الوقت، الذين قالوا بهذا القول، وكونها لها تأخيرها إلى آخر وقتها لا يسقط عنها ما وجب عليها من الصلاة بأوله. هذا الكلام سليم. والدليل على أن الصلاة تجب بأول الوقت أن المسافر لو صلى في أول الوقت قبل أن يدخل العصر ثم دخل العصر في وقته أجزأ. فإذا أدركت من الوقت ما يسع تلك الصلاة فقد وجبت عليها لتمكنها من الفعل في الوقت، فلا يسقط بما يطرأ بعده قياسا على الزكاة. إذا وجبت وتمكن من أدائها فلم يخرج حتى هلك المال، صار واجبا عليه. قاسوا هذا على هذا. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من هذا المبحث. قال المؤلف رحمه الله الفصل الثاني من الباب الأول في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. وهذه الأوقات اختلف العلماء منها في موضعين، أحدهما في عددها والثاني في الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها. يعني سيتحدث المؤلف الآن عن الأوقات التي نهينا عن الصلاة فيها. وأي صلاة هذه التي نهينا عن الصلاة فيها؟ هل هي جميع الصلوات أم بعض الصلوات دون بعض؟ سيتكلم عن هاتين المسألتين، نؤجلهما إلى الدرس القادم، والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم الدرس السادس من دروس شرح بداية المجتهد كتاب الصلاة. وصلنا عند المسألة الثالثة. قال المؤلف رحمه الله: وأما هذه الأوقات، أعني أوقات الضرورة، فاتفقوا على أنها لأربع. الآن يريد أن يذكر المؤلف من هم أهل الأعذار الذين قدم القول في مواقيت الصلاة بالنسبة لهم. قال: فاتفقوا على أنها لأربع: للحائض تطهر في هذه الأوقات أو تحيض في هذه الأوقات وهي لم تصل. ثانيا: والمسافر يذكر الصلاة في هذه الأوقات وهو حاضر، أو الحاضر يذكرها فيها وهو مسافر، والصبي يبلغ فيها، والكافر يسلم. هؤلاء أربعة: الحائض والمسافر والصبي والكافر. قال: واختلفوا في المغمى عليه. هذا الخامس: اختلفوا في المغمى عليه. فقال مالك والشافعي: هو كالحائض من أهل هذه الأوقات، لأنه لا يقضي عندهم الصلاة التي ذهب وقتها. مذهبهما: لا يلزمه قضاء الصلاة إلا أن يفيق في جزء من وقتها. هذا مذهب مالك والشافعي في المغمى عليه، يعني أنه إذا فاتته صلوات، يعني إذا أغمي عليه مثلا قبل الظهر وفاتته الظهر وفاتته العصر أفاق من إغمائه على المغرب مثلا بعد دخول وقت المغرب، عندهم هنا المالك والشافعي لا يلزمانه بقضاء الظهر والعصر لأن وقتهم قد خرج، ولكن كونه قد أفاق في جزء من وقت المغرب مثلا يلزمانه بالمغرب. ف فلا قضاء إذن عندهما على المغمى عليه للصلاة التي فاتت، لكن متى تفوت قد تقدم التوقيت بالنسبة لهم لأهل الأعذار. قال وعند أبي حنيفة أنه يقضي الصلاة فيما دون الخمس، فيما هو أقل من خمس صلوات، إذا فاته أقل من خمس صلوات يقضي. فإذا أفاق عنده من إغمائه متى ما أفاق قضى الصلاة، مذهبه إن أغمي عليه خمس صلوات قضاها، وإن زادت سقط فرض القضاء في الكل. هذا مذهب أبي حنيفة الذي نقلوا عنه. قال وعند الآخرين أنه إذا أفاق في أوقات الضرورة لزمته الصلاة التي أفاق في وقتها، وإذا لم يفق فيها لم تلزمه الصلاة، وعند أحمد يلزمه القضاء مطلقا كالنائم. هذا مذهب أحمد، يلزمه القضاء مطلقا كالنائم. واختلف العلماء في المغمى عليه هل يقضي الصلاة التي فاتته أم لا، بغض النظر الآن عن موضوع الوقت الذي هو للظهر والعصر أو للمغرب والعشاء. ذكرنا أن الأئمة الثلاثة أن عندهم هذا الوقت مشترك، يعني لما نقول فاتته الصلاة قد خرج وقت الظهر مع العصر، عندئذ نقول قد فاتته صلاة الظهر والعصر. لكن الآن كلامنا مثلا، خلينا نمثل بطريقة أسهل، الفجر متى يجب عليه أن يقضيها ومتى لا يجب عليه قضاؤها، أو هل يجب عليه قضاؤها أو لا يجب. فهنا الآن بالنسبة لمالك والشافعي يقولان إذا أغمي عليه في وقت الفجر كله من أول الوقت إلى آخره لم يدرك منه شيئا، قال مالك والشافعي هنا لا قضاء عليه. أما أبو حنيفة فيقول يقضي هنا، لأن ما فاته هو أقل من خمس صلوات، صلاة واحدة، إذن يقضي. أما إذا فاته أكثر من خمس صلوات فلا يقضي عند أبي حنيفة. أما الإمام أحمد فيقضي مطلقا، لأن الإمام أحمد قاسه على النائم، بينما الآخرون قالوا هو ليس كالنائم. فما قبلوا هذا القياس وقالوا هو غير مكلف في حال إغمائه، فقاسوه على المجنون. فمن قاسه على المجنون قال لا قضاء عليه، ومن قاسه على النائم قال عليه قضاء، والراجح أن قياسه على المجنون أقرب. فلا قضاء عليه للصلاة التي خرج وقتها. وعلى قول الذين يقولون بالاشتراك في الوقت، الظهر عندهم لا يخرج وقتها إلا بخروج وقت العصر، المغرب عندهم لا يخرج وقتها إلا بخروج وقت العشاء. هذا قول من يقول بالاشتراك، هذا المقصود هنا في هذا الباب. قال واتفقوا على أن المرأة إذا طهرت في هذه الأوقات إنما تجب عليها الصلاة التي طهرت في وقتها. فإن طهرت عند مالك وقد بقي من النهار أربع ركعات لغروب الشمس إلى ركعة فالعصر فقط لازمة لها. لاحظونا، لأن المرأة إذا طهرت الآن، إذا قلنا بأن المرأة حاضت وهي حائض دخل وقت الفجر، ولما خرج وقت الفجر طهرت، هذه لا تقضي الصلاة، صلاة الفجر هذه بالاتفاق لا قضاء عليها. الآن الموضوع عندنا في الظهر والعصر، خرج وقت الظهر وأدركت وقت العصر فطهرت في العصر. من يقول بالاشتراك الآن يقول تقضي الظهر والعصر لأن الوقت عنده مشترك. طيب وكذلك المغرب والعشاء طبعا. طيب كم تدرك من العصر حتى يلزمها الظهر؟ هنا مالك يقول إذا بقي من النهار 4 ركعات لغروب الشمس، 4 ركعات لغروب الشمس، بقي 4 ركعات حتى تغرب الشمس، إلى ركعة فالعصر فقط لازمة لها. يعني إذا أدركت ركعة يلزمها فقط العصر ولا تصلي الظهر، لا يلزمها الظهر. ركعة إذا أدركت ركعتين كذلك، 3 كذلك، 4 كذلك، لا يلزمها إلا العصر. إذا أدركت 5 عند مالك يلزمها الظهر والعصر. قال وإن بقي 5 ركعات فالصلاتان معا. ليش؟ لأن العصر أو الظهر 4 ركعات لابد أن تصليها كاملة حتى تكون مدركة لها. أما العصر فلو أدركت ركعة واحدة منها تكون مدركة لها، لذلك قال بالخمس. فإذا أدركت ركعة أو ركعتين أو 3 أو 4 لا تستطيع أن تصلي فيهن في هذا الوقت 5 ركعات، لأنها مطلوب منها أن تصلي 4 ركعات الأول ويبقى وقت لركعة للعصر. هذه وجهة نظر الإمام مالك رحمه الله. هذا الكلام كله على من يقول بالاشتراك في الوقت. أما من لا يقول بالاشتراك يقول لا يلزمها إلا العصر على جميع الأحوال، لأن وقت الظهر قد خرج وهي حائض، خلاص انتهى الأمر. كذلك المغرب، وهذا القول هو الصحيح عندنا. قال وعند الشافعين بقي ركعة للغروب فالصلاتان معا كما قلنا. إمام الشافعي لا يرى هذا الأمر، يرى أن الأمر متعلق بإدراك ركعة فقط فتلزمها الصلاتان، فالصلاتان معا كما قلنا، أو تكبيرة على القول الثاني له. عند الشافعي قولان: هل تكون مدركة للصلاة بإدراك ركعة كاملة أم بتكبيرة الإحرام فقط؟ هما قولان، وقد تقدم القول في هذه. قال وكذلك الأمر عند مالك في المسافر الناس يحضر في هذه الأوقات، أو الحاضر يسافر، مسافر الناس يحضر في هذه الأوقات، يعني يصير حاضرا ينتهي سفره، مسافر نسي صلاته وصار حاضرا في هذه الأوقات، أو الحاضر يسافر وكذلك الكافر يسلم في هذه الأوقات، أعني أنه تلزمه الصلاة، وكذلك الصبي يبلغ. قال والسبب في أن جعل مالك الركعة جزءا لآخر الوقت، وجعل الشافعي جزء الركعة حدا مثل التكبيرة، يعني سبب الخلاف بأن مالك اعتبر الركعة كاملة حتى يكون الشخص مدركا للصلاة أن يدرك ركعة كاملة، أما الشافعي فجعل جزءا من الركعة، تكبيرة الإحرام كافية. ما سبب الخلاف؟ قال وجعل الشافعي جزء الركعة حدا مثل التكبيرة، منها أن قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وهو عند مالك من باب التنبيه بالأقل على الأكثر. من أدرك ركعة، يعني أقل شيء يدركه هي ركعة كاملة من تكبيرة الإحرام إلى السجود. طالع هنا نبه على الأقل إلى الأكثر، يعني أنه بما أنه أدرك ركعة يكون مدركا للصلاة، طبعا باتفاقهم أنه لا يكون قد أتى بالصلاة كاملة، بل يكمل الصلاة حتى خارج الوقت ما في مشكلة، لكن لابد أن يكمل الصلاة. قال وعند الشافعي من باب التنبيه بالأكثر على الأقل، يعني أنه إذا أدرك أكثر شيء ركعة، فلو أدرك أقل جائز. وأيد هذا بما روي من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فإنه فهم من السجدة ها هنا جزءا من الركعة، وذلك على قوله الذي قال فيه من أدرك منهم تكبيرة قبل الغروب أو الطلوع فقد أدرك الوقت. اتفق العلماء على أن أصحاب الأعذار هؤلاء إذا أدركوا ركعة كاملة مع الطهارة للصلاة فقد أدرك الصلاة، ويجب عليه أن يصليها ولو أتمها خارج الوقت فهو أداء، لكن لابد أن يتمها. وذكر بعضهم خلافا شاذا في هذا عن بعض المتأخرين ولا عبرة به لمخالفته للحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ذكر بعضهم عن زفر أنه قال لا يكون مدركا للصلاة إلا بإدراك 4 ركعات، وهذا مخالف لصريح الحديث ولا عبرة به، لأنه خلاف شاذ، والعلماء قبله متفقون على أنه لو أدرك ركعة يكون مدركا للصلاة، لكن اختلفوا في من أدرك أقل من ركعة، وكذلك اختلفوا في الصلاة التي تجمع مع غيرها، أي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. إذا أدرك وقت واحدة هل تلزمه الأخرى أم لا؟ ومتى يعد مدركا لهما؟ فهل من أدرك ركعة قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر من أصحاب الأعذار هل تلزمه الظهر والعصر أم العصر فقط؟ من أدرك ركعة واحدة، وهل تلزمه المغرب والعشاء أم العشاء فقط؟ أما من لم يقل بالاشتراك بين الوقتين لأصحاب الأعذار فيقول تلزمه فقط الصلاة التي أدرك وقتها دون التي تجمع معها. من أدرك وقت العصر فتلزمه العصر وتلزمه الظهر، من أدرك وقت العشاء فتلزمه العشاء ولا تلزمه المغرب، وهذا القول هو الصحيح. لكن الآن على قول من يقول بالاشتراك وهم الأئمة الثلاث، نريد أن نوضح هذا المذهب، لكن كما ذكرنا المذهب الصحيح هو هذا أنه لا اشتراك، وهو قول الحسن البصري والثوري وأبي حنيفة وغيرهم. وأما من يقول بالاشتراك وهم الجمهور، فمالك والشافعي في القديم قالا لا يلزمه إلا الصلاة التي أدرك وقتها دون الأخرى إلا إذا أدرك 5 ركعات للظهر والعصر وأربعا للمغرب والعشاء، 5 ركعات اللي هي 4 ركعات الظهر وركعة للعصر وأربعا للمغرب والعشاء، 3 ركعات للمغرب وركعة للعشاء. هذا هو التفصيل، هذا للمقيم. أما المسافر فلا بد أن يدرك 3 للظهر والعصر، يعني ركعتين للظهر وركعة للعصر وأربعا للمغرب والعشاء، لأن المغرب لا يقصر، 3 ركعات تبقى 3 ركعات وركعة للعشاء. أما الشافعي في الجديد وأحمد ف فقالوا الوقت مشترك بمعنى أنه يصير وقتا واحدا لكلا الصلاتين، فمن أدرك ركعة واحدة قبل غروب الشمس لزمه الظهر والعصر، ومن أدرك ركعة واحدة قبل طلوع الفجر لزمه المغرب والعشاء. هذه المسألة الأولى التي أشار إليها المؤلف في كلامه الذي ذكره. والمسألة الثانية، هل يعتبر مدركا بركعة أم بجزء من الركعة؟ ذهب الحنفية والحنابلة، وهو وجه عند الشافعية، إلى أنه يدركها بإدراك تكبيرة الإحرام في الوقت. حجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فيتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فيتم صلاته، متفق عليه. ووجه الدلالة منه أظن الحديث لفظه قال فليتم صلاته، نعم بالأمر، نعيد قراءته: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، أوله العصر. إذا أدرك أحدكم، هذا حديث أبي هريرة، نعيده من الأول. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. هكذا لفظ الحديث. وجه الدلالة منه أن إدراك تكبيرة الإحرام مثل إدراك السجدة بجامع إدراك ما يسع ركنا، لأنه يدرك ركنا سواء هنا أو هنا. ثانيا أن الإدراك إذا تعلق به حكم في الصلاة يستوي فيه الركعة وما دونها، كإدراك الجماعة وإدراك المسافر صلاة المقيم. ثالثا أنه إدراك حرمة فاستوى فيه الركعة والتكبيرة. وذهب المالكية، وهو الوجه الثاني للشافعية ورواية عن أحمد، إلى أنه لا يكون مدركا إلا بإدراك ركعة تامة. وحجته نفس الحديث الذي استدل به أولئك، إلا أنه بلفظ: من أدرك ركعة وليس من أدرك سجدة، من أدرك ركعة من صلاة الصبح، وهو بهذا اللفظ لفظ ركعة وليس سجدة أكثر وأشهر. وقد فسر بعض الرواة سجدة في اللفظ المتقدم فسره بالركعة. فمفهوم هذا أن مفهوم هذا اللفظ أن من أدرك أقل من ركعة لم يدرك الصلاة. وقالوا أيضا إن إدراك الجمعة لما تعلق بركعة ولم يتعلق بأقل منها وجب أن يكون إدراك غيرها من الصلوات متعلق بركعة ولم يتعلق بأقل منها. والظاهر أن من أخذ بمفهوم الحديث دليله أقوى من أدلة الآخرين، والله أعلم. فالصحيح أن الإدراك يكون بإدراك ركعة كاملة لا بإدراك جزء منها. قال المؤلف: ومالك يرى أن الحائض إنما تعتد بهذا الوقت بعد الفراغ من طهرها، وكذلك الصبي يبلغ، وأما الكافر يسلم فيعتد له بوقت الإسلام دون الفراغ من الطهر، وفيه خلاف. والمغمى عليه عند مالك كالحائض، وعند عبد الملك كالكافر يسلم. عبد الملك من أصحاب مالك. هذه مسألة اشتراط الطهارة مع الركعة أو مع جزء الركعة. على من يقول بأن الإدراك بتكبيرة الإحرام. اشتراط الطهارة مع الركعة أو مع تكبيرة الإحرام، بعضهم يقول تكبيرة الإحرام وبعضهم يقول الركعة. الآن دعونا من هذا الخلاف، خلينا نبني على إدراك الركعة. اشتراط الطهارة مع الركعة، هل يكفي أن يدرك الركعة كاملة، يدرك وقت ركعة كاملة، أم لا بد مع طهارتها أيضا؟ اشترط الطهارة مع الركعة الأوزاعي، ومالك في غير الكافر يسلم. يعني عند مالك إذا الكافر إذا أسلم وقد أدرك من الصلاة قدر ركعة واحدة من غير طهارتها تلزمه الصلاة. أما غيره ما فرق بين الكافر يسلم وغيره من أهل الأعذار. وهذا القول باشتراط إدراك الطهارة مع الركعة هو قول للشافعي، واختاره ابن حزم. وأما القول الثاني للشافعي وهو مذهب الحنابلة فلا تشترط، بل يدرك بإدراك ركعة فقط. الذين اشترطوا احتجوا بظاهر الحديث فليس فيه ذكر الطهارة، قال من أدرك ركعة من الصلاة، إذا ما فيش ذكر الطهارة. والذين هؤلاء الذين لم يشترطوا الطهارة، الذين لم يشترطوا الطهارة احتجوا بظاهر الحديث فليس فيه ذكر الطهارة. وأما الذين اشترطوا الطهارة مع الركعة احتجوا بأنه لا يتمكن من فعل الركعة إلا بالطهارة، فالطهارة هي مشروطة أصلا في الصلاة. فيعني لما يدرك من وقت الصلاة قدر الركعة وهو ما تطهر لها، هل يستطيع أن يصلي هذه الركعة في الوقت؟ لا يستطيع، لا يمكنه، لأن الطهارة شرط وهو لم يأتي بها. إذن هي تلقائيا، الأدلة التي تدل على اشتراط الطهارة هي تلقائيا دلت على أنه يدرك ركعة مع الطهارة لا مجرد الركعة، وهذا القول هو الصحيح. وإن لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اشتراط النبي صلى الله عليه وسلم للطهارة للصلاة كافي. وأما استثناء الكافر عند مالك فلأن إزالة عذره بالإسلام في وسعه. يعني إيش؟ لماذا خص الإمام مالك من أصحاب الأعذار الكافر هذا؟ قال لأن إزالة عذره بيده، بإمكانه هو أن يسلم في أي لحظة، هو الذي أخر إسلامه إلى هذا الوقت، لذلك ألزمه. حجة ضعيفة. الراجح أن المعتبر إدراك ركعة مع إمكان الطهارة للصلاة، فلا يمكنه فعل الركعة إلا بها، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ومالك يرى أن الحائض إذا حاضت في هذه الأوقات وهي لم تصلي بعد أن القضاء ساقط عنها. يعني مثلا دخل وقت الظهر وأمكنها أن تصلي الظهر، لكن ما زال عند معها متسع، فما صلت أجلت من أجل أن تقضي بعض شأنها وبعدين تصلي ما دام الوقت متسع، لكنها حاضت. هل يلزمها قضاء صلاة الظهر في هذه الحالة؟ قال مالك: يرى أن الحائض إذا حاضت في هذه الأوقات وهي لم تصلي بعد أن القضاء سقط عنها، إذن الإمام مالك لا يلزمها بالقضاء. والشافعي يرى أن القضاء واجب عليها، الشافعي يلزمها بالقضاء في هذه الحالة. وهو أي هذا القول قول الشافعي لازم لمن يرى أن الصلاة تجب بدخول أول الوقت، هذا القول يلزم من قال بأن الصلاة واجبة بدخول أول الوقت. يعني يقول المؤلف كل من يقول بأن الصلاة تجب بدخول أول الوقت يلزمه أن يقول بأن الحائض يجب عليها أن تقضي. قال: لأنها إذا حاضت وقضى من ومضى من وقد مضى من الوقت ما يمكن أن تقع فيها الصلاة فقد وجبت عليها الصلاة. يعني دخل وقت الظهر ومضى قدر ما يمكنها أن تصلي، قدر 4 ركعات مثلا من الظهر، إذا كان الواجب عليها أن تصلي 4، يعني إذا كانت مقيمة يجب عليها أن تصلي 4 ركعات، فإذا دخل الوقت ومضى قدر 4 ركعات مع قدر ما تتوضأ فقد وجبت عليها الظهر في هذه الحالة، إذن يجب عليها أن تقضي لأن الصلاة وجبت عليها. إلا أن يقال إن الصلاة إنما تجب بآخر الوقت، يعني البعض يقول أن الصلاة لا تجب في أول الوقت ولكن تجب في آخر الوقت، وهو مذهب أبي حنيفة لا مذهب مالك. يعني شوف الإمام مالك لم يلزمها بالقضاء مع أن قوله بأن الصلاة تجب في أول الوقت، إذن كأن المؤلف يقول أن هذا القول مع هذا متناقض، هكذا الذي يريد أن يشير إليه المؤلف. يقول المذهب الذي يقول بأن الصلاة تجب بآخر الوقت هو مذهب أبي حنيفة، يعني المفروض اللي يقول بأنه لا يلزمها القضاء هو أبو حنيفة وليس مالك. قال: فهذا كما ترى لازم لقول أبي حنيفة، أعني جاريا على أصوله لا على أصول قول مالك. هذا معنى كلامي. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء وعندهم أقوال فيها. أولا القول الأول لا يجب عليها القضاء مطلقا سواء حاضت في أول الوقت أو في آخر الوقت، وهو مذهب الحنفية ورواية في المذهب المالكي. ثانيا إن كان الباقي من الوقت يسع ركعة وجب قضاء تلك الصلاة، وهو مذهب المالكية. ثالثا إن أدركت من الوقت قدرا يسع تلك الصلاة وجب القضاء وإلا فلا، وهو مذهب الشافعية. رابعا إن أدركت من الوقت مقدار ركعة كاملة وجب القضاء وإلا فلا، قاله بعض الشافعية. خامسا إن أدركت من الوقت قدر تكبيرة الإحرام وجب عليها القضاء، وهو المشهور من مذهب الحنابلة. سادسا إن كان الباقي من الوقت حين حاضت مقدار ما يمكنها أن تصلي فيه فليس عليها قضاء تلك الصلاة، وإن كان دون ذلك فعليها القضاء، وهو اختيار زفر من الحنفية وابن تيمية. والمؤلف أجمل الأقوال في قولين: لا قضاء عليها، عليها القضاء، هما قولان في الجملة، وبالتفصيل هي 6. وسبب الخلاف هل الصلاة تجب في أول الوقت أم في آخر الوقت كما ذكر المؤلف. دليل من قال لا يلزمها القضاء، قال ابن حزم في المحلى مبينا دليله في ذلك، برهان قولنا، يقول ابن حزم هنا، برهان قولنا هو أن الله تعالى جعل للصلاة وقتا محدودا أوله وآخره، وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة في أول وقتها وفي آخر وقتها، فصح أن المؤخر لها إلى آخر وقتها ليس عاصيا، لأنه عليه السلام لا يفعل المعصية، فإذا هي ليست عاصية، فلم تتعين الصلاة عليها بعدولها تأخيرها، فإذا لم تتعين عليها حتى حاضت فقد سقطت عنها. ولو كانت الصلاة تجب بأول الوقت لكان من صلاها بعد مضي مقدار تأديتها من أول وقتها قاضيا لها لا مصليا، وفاسقا بتأخيرها عن وقتها، ومؤخرا لها عن وقتها، وهذا باطل لا اختلاف فيه من أحد، لكن لا يلتزمونهم بهذا اللازم. على كل نسمع دليل من قال بقول الشافعي أنها من أدركت ما يسع الصلاة كاملة وجب القضاء. ليش اخترنا هذا القول؟ الآن ذكر أدلة كل الأقوال كذا يطول، لكن اخترنا هذا القول لأنه هو الصحيح الذي قال به الشافعي أنها متى أدركت من الوقت ما يسع الصلاة كاملة وجب القضاء. الصلاة كاملة مع طهارتها، لأنه إذا دخل الوقت مع الصلاة كاملة مع طهارتها صارت الصلاة هنا واجبة عليها أن تأتي بها، إلا أنه وجوب موسع، ولا يلزم من ذلك أن تكون فاسقة عاصية إذا لم تصلي في أول الوقت، لا، هو وجوب موسع لكنها وجبت عليها الآن، بما أنها وجبت عليها فصارت في ذمتها، لا يجوز لها أن تتركها بالكلية، فمتى لم تتمكن من صلاتها في وقتها بعد ذلك تقضيها. قالوا تجب الصلاة بأول الوقت الذين قالوا بهذا القول، وكونها لها تأخيرها إلى آخر وقتها لا يسقط عنها ما وجب عليها من الصلاة بأوله، هذا الكلام سليم. والدليل على أن الصلاة تجب بأول الوقت أن المسافر لو صلى في أول الوقت قبل أن يدخل العصر ثم دخل العصر في وقته أجزأ، فإذا أدركت من الوقت ما يسع تلك الصلاة فقد وجبت عليها لتمكنها من الفعل في الوقت، فلا يسقط بما يطرأ بعده قياسا على الزكاة، إذا وجبت وتمكن من أدائها فلم يخرج حتى هلك المال، صار واجبا عليه. قاسوا هذا على هذا، طيب بهذا نكون قد انتهينا من هذا المبحث. قال المؤلف رحمه الله الفصل الثاني من الباب الأول في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها، وهذه الأوقات اختلف العلماء منها في موضعين، أحدهما في عددها والثاني في الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها، يعني سيتحدث المؤلف الآن عن الأوقات التي نهينا عن الصلاة فيها؟ وأي صلاة هذه التي نهينا عن الصلاة فيها؟ هل هي جميع الصلوات أم بعض الصلوات دون بعض؟ سيتكلم عن هاتين المسألتين، نؤجلهما إلى الدرس القادم، والله أعلم، والحمد لله.